بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ومشايخه والمستمعين. قال الإمام البربهري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بالأنبياء والملائكة. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في شرحه: هاتان الفقرتان وهو الإيمان بالأنبياء وكذلك الإيمان بالملائكة هما ركنان من أركان الإيمان، فلا يقبل إيمان عبد حتى يؤمن برسل الله عز وجل وبملائكته سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نؤمن بالرسل ورسالاتهم السابقة على سبيل الإجمال، ونؤمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل. من سمي منهم يجب أن نؤمن به باسمه وعينه، وهم 25 رسولا، ومن لم يسمى منهم فنحن نؤمن به على سبيل الإجمال. وقد ورد في عدد الأنبياء حديث عند الإمام أحمد أنهم 124,000، وأن الرسل 312. والفرق بين النبي والرسول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن النبي من أوحي إليه بشرع من قبله، والرسول من أوحي إليه بشرع
مستقبل. أنه يؤكد شريعة الرسول، النبي يؤكد شريعة الرسول الذي قبله. نعم.
فالأنبياء يعدون مجددين لرسالات كانت قبلهم.
والرسول تعريف الفرق بين النبي
والرسول هو أن النبي من أوحي إليه بشرع من قبله، والرسول من أوحي إليه بشرع مستقل
أو بشرع جديد.
فالأنبياء يعدون
كأول العزم من الرسل، إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء رسل. وما بين موسى وعيسى أنبياء بني إسرائيل. أول الأنبياء يؤكدون شريعة موسى عليه السلام،
فالأنبياء يعدون مجددين لرسالات كانت قبلهم، والرسل يعدون مؤسسين. ونؤمن أن هؤلاء مرسلين من ربهم بهداية البشرية، فمنهم من قص الله علينا خبره، ومنهم من لم يقصص علينا وطوى أخبارهم في علم الغيب. أما الملائكة فهم عباد الله المكرمون يعبدون الله عز وجل.
69 أمة الذين عاشوا قبلنا ومعهم أنبياء، والسبعون له أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيدل على أن كثرة الأنبياء كثرة الرسل، منهم من علمنا اسمه ومنهم من لم نعلم.
فهم عباد الله المكرمون يعبدون الله عز وجل ولا يعصونه طرفة عين، ويطيعونه فيما أمر ويفعلون ما يؤمرون، وأعدادهم لا يعلمها إلا الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وقد جاء في حديث المعراج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد البيت المعمور في السماء السابعة، وإذا هو يزوره كل يوم 70,000 من الملائكة، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. فإذا كانوا منذ خلق الله السماوات السبع وخلق الليل والنهار كل يوم يزور البيت المعمور 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، فهذا يدل على كثرتهم بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم.
وما يعلم جنود ربك إلا هو.
فمن كان منهم مسمى كجبريل أمين الله على الوحي، وإسرافيل أمين الله على الصور، وميكائيل الموكل بالأرزاق والأمطار والنبات، وعزرائيل الموكل بقبض الأرواح، إلا أن تسميته بعزرائيل لم ترد في حديث صحيح، وحملة العرش وغيرهم من الملائكة، فمالك رئيس خزنة جهنم، ورضوان رئيس خزنة الجنة، كل هؤلاء مسمين. والذين لم يسموا كالملائكة الموكلين بالأرحام، وملائكة البحار،
وملائكة الجبال وملائكة الريح والملائكة الذين وكلهم الله بالذكر إذا وجدوا قوما يذكرون الله جلسوا إليهم إلى غير ذلك. وكلهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون ولا يتناسلون ولا يموتون إلا عند النفخ في الصور. والملائكة الكروبيون،
أفضل الملائكة ثلاثة: جبريل الموكل بالوحي، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وميكائيل الموكل بالنبات والأمطار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهم في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في مكان فيه يختلفون. فأحدهم موكل بحياة القلوب بالإيمان وهو جبريل، والثاني موكل بحياة الأرض وهو ميكائيل، والثالث موكل بحياة الأجساد وهو إسرافيل. فكان يذكر هؤلاء الثلاث. نعم.
والملائكة الكروبيون الذين هم حول العرش، وقد جاء في الحديث الصحيح: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش.
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ملائكة يحملون العرش.
وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. وفي رواية: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. فنؤمن بهذا الخلق العظيم من الملائكة، وكلهم لهم أجنحة يطيرون بها، ولا يعلم كيفية خلقهم إلا الله عز وجل.
الأصل في خلقة الملائكة أنهم خلقوا من نور، وبني آدم مما وصف لكم يعني من ماء مهين، والجن خلقوا من مارج من نار أي من طرف اللهب. فالشاهد أن الملائكة خلقوا من نور وهم يتشكلون صورة طيور وغيرها. نعم.
يقول يا شيخ بالنسبة للعنوان الحديث عنه كله ضعيف، اسم ملك الملك
رضوان موكل بنعم أهل الجنة،
بس اسمه رضوان ما ثبت الحديث.
لكن احنا اذا مرينا بهذا بعد ان شاء الله. طيب فضل.
فعلينا ان نؤمن بمن عين على التعيين، ومن لم يعين نؤمن به في الجمله، وبالله التوفيق. قال الامام البربهاري رحمه الله تعالى: والايمان بان الجنه حق والنار حق.
من انكر وجود الملائكه كفر، كمن انكر وجود الجن كفر، لان الله اخبر بوجودهم. نعم.
قال البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأقول: إن الجنة والنار مخلوقة، وقد ثبت ذلك بنصوص كثيرة، منها إخبار الله تعالى عن آدم أنه خلق في الجنة، والأصح أنها الجنة التي يدخلها المؤمنون، ومنها أحاديث صحاح واردة في الصحيحين وغيرهما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة صلاة الكسوف: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه. ومنها ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا؟ قالوا هذا لعمر، فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغار. إلى غير ذلك من الأحاديث التي تثبت أن الجنة والنار موجودتان الآن. أما كونهما لا يفنيان فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أراد أن يستزيد في هذا الموضع فليقرأ كتاب كشف الأسرار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للأمير الصنعاني لتحقيق الألباني رحمه الله. وقد علم الله أهل الجنة وعددهم وأسماءهم، وأهل النار وعددهم وأسماءهم، ومن يدخلون الجنة بعد عذاب في النار، ومن يدخلون الجنة قبله. وقد جاءت في ذلك أحاديث لا نطيل في ذكرها، منها الأحاديث التي وردت في مسح رب العزة ظهر آدم، واستخراج ذريته منه كالذر، وأن الله سبحانه قبض منهم قبضة بيمينه وقال: هذه لهذه ولا أبالي، أي للنار، وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى جل وعلا فقال: هذه لهذه ولا أبالي، أي الجنة.
في هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال الشيخ النجم رحمه الله غير من أهل العلم أن هذا دليل على أنه لا يعذر أحد بالجهل في أمور المعتقد، لا يعذر الإنسان بالجهل في أن يموت على الشرك، لأن الله قد أخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في صلب آدم على أنهم يعبدون الله عز وجل وحده ولا يشركون به شيئا.
ومنها ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. أخرجه أحمد والترمذي. فهذا يدل على أن الله قد علم من يدخل الجنة ومن يدخل النار قبل خلق السماوات والأرض، وبالله التوفيق.
ونحن لا نعلم هل نحن من أهل الجنة ومن أهل النار، وذلك يجب علينا العمل لعلنا نكون من أهل الجنة.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. قال الشيخ أحمد رحمه الله: أقول لحكمة أرادها الله عز وجل خلق آدم في الجنة، وقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وأباح له أشجار الجنة جميعا، ونهاه عن شجرة واحدة ليبين له ولذريته عداوة إبليس، وأن المعصية يترتب عليها حرمان الجنة والدخول في النار والعياذ بالله. ومكث فيها زمنا لا يقرب تلك الشجرة، ولكن عدوه الذي طرد بسببه ما كان ليتركه، فقد وسوس إليه أن الله لم ينهك عن هذه الشجرة إلا من أجل أن من أكل إلا من أجل أن من أكلها يخلد فلا يموت. ولما أكل منها فانطلت عليه تلك الوسوسة فأثرت في نفسه لحكمة أرادها الله عز وجل فأكل من الشجرة، ولما أكل منها بدت له سوءته ففر في الجنة وعلم أنه قد أساء وعصى، فناداه ربه وتاب عليه ثم أهبطه من الجنة إلى الأرض ليلحق بذلك العدو اللدود ولتتم المعركة على ظهر هذه الأرض بين الحق والباطل إلى يوم القيامة. فرسل الله وأتباعهم يمثلون الحق ويدعون إليه ويعملون به، وإبليس وأتباعه يمثلون الباطل ويعملون به ويدعون إليه، والمعصوم من عصمه الله، والمخذول من خذله الله وأضله. اللهم عصمنا من كيد الشيطان الرجيم، وأصبغ قلوبنا بصبغة الإيمان، وأعذنا من مضلات الفتن، إنك سميع قريب. وقد دارت المعركة فأرسل الله الرسل بعد إغواء إبليس وذريته لبني آدم وحملهم على الشرك والكفر والمعاصي، وأرسل الله الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الكتب بهداية البشرية. فهلموا يا عباد الله إلى النور الواضح.
أوضح لهم عداوة الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فقامت الحجة على الخلق ببيان عداوة الشيطان إبليس وأعوانه لبني آدم، وأن عليهم ألا يسمعوا له ولا ينساقوا وساوسه. وبيّن الرسل عليهم السلام دين الله عز وجل، أتم بيان وما على الناس الاتباع.
فهلموا يا عباد الله إلى النور الواضح والحق المبين والشريعة الكاملة التي أنزلها الله على خاتم الرسل ممثلة في كتابه القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الكفيلة ببيان الحق وتوضيح مجملات وعمومات القرآن. وعليكم بطريقة السلف وهدي السلف، فاتبعوهما إن أردتم النجاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وبالله التوفيق.
إن ذكر رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي، فهل هذا صحيح أو ضعيف؟
عندي هنا في خرية الترمذي يختلف التخريج عن هذا التخريج، التخريج اللي عندي يختلف عن التخريج اللي عندك.
اللي عندي أنا أقول حسنه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي.
كيف صحيح الترمذي؟
ضعيف الصحيح.
هذا يدل على مكتبة تجارية بس يطبعوا بس. هذه دار اسمها ايش؟ الفرقان.
دار الفرقان.
الفرقان تجارية. تطبع بس تبغى تبيع. ما تنظر للمحتوى. صحيح أو خطأ.
قال الإمام البغدادي رحمه الله: والإيمان بالمسيح الدجال. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وقوله والإيمان بالمسيح الدجال أي الإيمان بخروجه، وقد ثبت خروجه في أحاديث صحيحة وفي الاستعادة من أربع التي هي بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
حديث لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، ومنها الدخان والدجال والدابة. حديث
والمسيح الدجال قد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في جزيرة من جزائر البحر،
سمي بذلك لأنه ممسوح العين، وقيل لأنه كان يمسح الأرض مثل يقال مساحة في البلدية، مساحة يعني يمسح الأرض فيجوب الأرض بسرعة. طيب،
كما في حديث فاطمة بن قيس أن تميما الداري رضي الله عنه قال أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقال ويلك ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. فقالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يده إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين ابتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا نعم. قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان كذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه الحديث. والأحاديث في إنذار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المسيح الدجال كثيرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر رواه البخاري وفي رواية مكتوب بين عينيه كافر أي كافر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه والله للبخاري وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشأن والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوما كسنة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له قدره. قلنا يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا، وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون منحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، يمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طقطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمال كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. الحديث. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه، إلى آخر ما ذكر من الأحاديث. وبالله التوفيق.
ذاك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسعادة من فترته بالصلاة وبذل الأسباب من قراءة فواتح سورة الكهف.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويموت ويدفنه المسلمون.
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك فتنة أعظم من فتنة نزع الدجال: أخوف ما أخاف عليكم شرك الأصغر. لا، الحديث لفظ ما أنا طابطه، أني أخوف عليكم من فترة المسيح الدجال الشرك الأصغر، سيل عنه الرياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: الإيمان بنزول عيسى عليه السلام واجب، وكذلك الإيمان بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنه ينزل عند صلاة الفجر على المنارة الشرقية في مسجد دمشق بين مهرودتين ثوبين، واضعا يديه على أجنحة ملكين، فينزل ويجد الناس ينتظرون صلاة الفجر، فيريد أن يقدمه إمامهم، فيأبى ثم يصلي بهم إمامهم، ويتبع المسيح الدجال وفي يده حربة، فإذا رآه المسيح الدجال ساح كما يسيح الملح في الماء فيقتله، ثم يعود إلى المسلمين فيحدثهم بمنازلهم في الجنة، ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل من أحد غير الإسلام، ويأمر بكسر الصليب وقتل الخنزير، فيوعب الناس كلهم على الإسلام، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، فيوحي الله عز وجل إلى نبي الله عيسى عليه السلام الرفع عبادي إلى جبل الطور، فإنه سيخرج أمة لا يدان لأحد بقتالهم، فيخرج يأجوج ومأجوج فيمرون بالنهر فيشربونه حتى يأتي آخرهم، فيقول لقد كان هاهنا ماء، فيقتلون كل من وجدوه، ثم يرمي أحدهم من النشابة إلى السماء فترجع مخضوبة بالدم فتنة لهم، فيقولون قد قتلنا من في الأرض وسنقتل من في السماء. فيدعو عليهم عيسى عليه السلام فيرسل الله عليهم دودة يقال لها النغف في رقابهم فيموتون كلهم في ليلة واحدة فيصبحون جميعا موتى، وعيسى عليه السلام وأصحابه في جبل الطور، حتى إن أحدهم ليتمنى أن لو كان له رأس ثور بمئة دينار من الجوع، فيقولون انظروا ما فعل هؤلاء، فيقال ومن يقدر على ذلك؟ فيتطوع رجل مخاطر بنفسه فينزل، فإذا هم قد ماتوا جميعا فيصيح مبشرا لهم، ثم إن الله عز وجل يرسل المطر مطرا عظيما، فتجرف جثثهم فتجرف جثثهم إلى السيول وترميها في البحر، فتجرف جثثهم السيول وترميهم إلى البحر، فتجرف جثثهم السيول وترميها في البحر، وتصبح الأرض كأنها مرآة، فيقال للأرض أعيدي بركتك، فحينئذ يأكل القوم من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل أي في المواشي. ويبارك في الرسل أي في المواشي حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة، واللقحة من الغنم لتكفي العشيرة. فيمكث الناس زمنا ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من اليمن فتقبل روح كل مؤمن، ويبقى شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. وبالله التوفيق.
هي الناقة الحلوب، لقح الناقة الحلوب، غزيرة اللبن.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن بأن الإيمان قول وعمل ونية إلى آخره، أي قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب. هذه الفقرة فيها رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وبعضهم يدخل في ذلك النقطة بالشهادتين دون غيرهما، وبعضهم لا يدخله كله، وكلهم مخطئون. فأخف أهل الإرجاء الذين يدخلون العمل في مسمى الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وهذا ما يسمى بإرجاء الفقهاء. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون لا بد أن يتضافر القلب واللسان والأعمال، فالقلب يعتقد واللسان ينطق والجوارح تعمل. فإذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا بد أن يقولها معتقدا لمعناها أن الألوهية ينفرد بها مستحقها وهو الله، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. فكل مألوه في الأرض فإنه قد أله بباطل وتعبد له بغير حق، والعبودية لا تنبغي إلا لله الذي في السماء على العرش استوى استواء يليق بجلاله، فهو بار من خلقه ويعلم ما هم عاملون، ويعلم خطرات قلوبهم، ويعلم خطرات القلوب ونظرات العيون ولفظات الألسن وحركات الجوارح، ويسمع كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. وإذا شهد أن محمد رسول الله اعتقد ذلك بقلبه ولفظه بلسانه وعمله بجوارحه، فيعتقد أن محمدا مرسل من عند الله مبلغ لرسالته. أما إن قالها بدون اعتقاد فإنه لا تنفعه، كقول المنافقين حين أتوا إليه صلى الله عليه وسلم وقالوا نشهد إنك لرسول الله، فأكذبهم الله بقوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال في آية أخرى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وبهذا تعلم أن الإيمان لا يكون إيمانا حقا حتى يجتمع عليه القلب واللسان والجوارح، فإن لم تجتمع هذه الثلاثة فلا إيمان. ونقول كما قال السلف: الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من كتاب الله كثيرة، وقد عقد البخاري بابا في زيادة الإيمان ونقصانه واستدل عليه بآيات وأحاديث. فمن الآيات قول الله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وفي قوله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى غير ذلك من الآيات. فمن شاء فليراجعه من كتاب الإيمان من صحيح البخاري.
ما يدل على نقصان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع بلسانه ومن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان.
فمن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن إيمان،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، ولا يسرق الساك حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. فهذا أيضا يدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
فمن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن إيمانه هو إيمان جبريل واحد، فقد كذب وافترى، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقلع عن هذه المقالة. الطاعة تزيد الإيمان وتنميه، والمعصية تنقصه، وكلما ازدادت المعاصي زاد الإيمان نقصا، وكلما ازدادت الطاعات زاد الإيمان كمالا، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وقد ورد بذلك حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان.
يعني لا نساوي بأبي بكر أحدا، لا نساوي، لا نعدل، يعني لا نساوي في الفضل يعني.
ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، رواه البخاري. فمعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يرون أن أفضل الأمة بعد نبيها هؤلاء الثلاثة الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رابعهم علي بن أبي طالب، ثم الستة الباقين من العشرة، ثم من هاجر الهجرتين.
ثم الستة
الباقين من العشرة.
أيوه بعدين.
ثم من هاجر.
هل عندك المشهود لهم بالجنة؟
نعم.
ماكس.
هذه الجملة بس المشهود لهم بالجنة.
طبعا تختلف.
ثم الستة الباقين من العشرة المشهود لهم بالجنة.
عيد. ثم ستة. أيوه. طيب.
ثم من هاجر الهجرتين. ثم أصحاب بيعة العقبة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من هاجر قبل الفتح وقاتل، ثم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهل قرنه، ثم الذين يلونهم. فهؤلاء الذين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بمعرفة ما لهم من الفضل والفضيلة والسابقة إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار. فمن تكلم في الصحابة فإنه قد قدح في الدين الذي حمله الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الدين جاء من طريقهم، ولهذا فإن الذين كفروهم لا حظ لهم في الدين سواء كانوا خوارج أو روافض. فالخوارج لا يستثنون من الصحابة إلا أبا بكر وعمر،
لا يستثنون من التكفير إلا أبا بكر وعمر.
والروافض لا يستثنون من الصحابة إلا علي بن أبي طالب وأهل بيته وعدد قليل لا يتجاوزون عدد أصابع يد واحدة. وكل هؤلاء الخوارج والروافض قد ضلوا عن الطريق وابتعدوا عن الحق، وقدحوا في من أثنى الله عليهم ونوه بفضلهم وجهادهم كما في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الحشر. فالآيات التي في هذه السور تخص من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنوه بفضلهم وسابقتهم وجهادهم، فمن ذلك قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وكقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقوله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. والآيتين بعدها، فهذه الآيات تنوه بفضل الصحابة وتبين ما لهم من السابقة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال خلاف ذلك فهو مبتدع ضال. وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا. والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين. هكذا قال أحمد بن حنبل. قال الشيخ أحمد رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. هذه الفقرة قد تقدم الاستدلال عليها في الفقرة الأولى بما يغني عن إعادته هنا، ولكن بقي أن نذكر بأن هذا أمر واجب على كل مسلم، ولا يجوز لأحد أن يقول ليس لفلان عليه بيعة، ولا يجوز له أن يبايع لشخص مجهول كما يفعله بعض المتحزبين، إذ يعطي البيعة لمجهول لا يعرف، ويقول إنه ليس للإمام المعروف عند الناس ليس له في عنقه بيعة، وإنما بيعته لذلك المجهول. وقد كتبت في هذه المسألة فتوى إجابة على سؤال: هل تجوز الإمارة في الحضر؟
تقرون هذا؟ ويلي شوية لكنها مفيدة.
وإليك أخي القارئ الكريم نص السؤال والإجابة عليه من ضمن أسئلة عرضت على فضيلة شيخنا النجمي رحمه الله فأجاب عليها، وقد جمع في كتاب سمي بالفتاوى الجلية على أسئلة المناهج الدعوية، السؤال 50: فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظكم الله لخدمة السنة وأهلها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يا شيخ إني أحبك في الله ونريد منك جزاك الله خيرا توضيح هذه الشبهة التي يدلي بها بعض متبع الجماعات، وهي ادعاء جواز الإمارة في الحضر، بحيث إنهم قالوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوضع أمير في السفر، والسفر رحلة قصيرة، فلماذا لا نضع لنا أميرا في هذه الدنيا وهي رحلة طويلة يحثنا فيها على الخير وينظم صفنا؟ وهم يستدلون بذلك على جواز البيعة لغير الحاكم، فلذلك نرجو توضيح هذه المسألة مع الاستدلال على ما تقولون رعاكم الله ببعض النصوص الشرعية وجزاكم الله خيرا. الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، حديث التأمير في السفر أخرجه أبو داود بلفظ: إذا خرج 3 في سفر فليؤمر أحدهم من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ورواه بهذا السند. وجعل صاحبيه أبي وجعل صحابيه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا. ولفظه إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، كلاهما في باب القوم يسافرون ويسافرون يؤمرون أحدهم. الباب 87 من كتاب الجهاد في سنن أبي داود. وحسنه الألباني في الصحيحة، وقال أخرجه أبو عوانة في صحيحه قال وله شاهد من حديث ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلات إلا أمروا عليهم أحدهم، وقد أخرجه الإمام أحمد. قال الألباني قلت ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ، انتهى من الصحيحة. قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود على حديثي أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال الخطابي إنما أمروا بذلك ليكون أمرهم جميعا ولا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم خلاف.
كله للثلاثة أكثر يمير في السفر. نعم. قال إنما
أمروا بذلك ليكون أمرهم جميعا ولا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم اختلاف. والحديث سكت عنه الترمذي، انتهى. قوله إذا كان ثلاثة، والمعنى أنه إذا كانوا جميعا وأقلها
جمعا
أنه إذا كانوا جمعا وأقلها ثلاثة فليؤمر أحدهم فليجعلوا أحدهم أميرا. أما ما زعموه
الحزبيين
أو ما زعمه بعض متبعي المناهج الحزبية تبريرا لتصرفاتهم الخاطئة من اتخاذ الأمراء في الحضر غير الأمير العام وإعطائهم البيعة للأمير المجهول، حيث زعم هؤلاء أو بعضهم أن شرعية الإمارة في السفر دليل على جوازها في الحضر، جعله من باب قياس الأولوية، بمعنى أنه إذا استحب ذلك في السفر القصير الذي يكون أياما ثم ينقطع فإنه من باب أولى يجوز في السفر الطويل الذي هو سفر الدنيا. وقول إن هذا زعم باطل وفهم خاطئ لأمور. الأول أن الله عز وجل هو المشرع ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لشرعه، فلا يجوز لأحد أن يشرع غير ما شرعه الله ورسوله ولا أن يشرع ما لم يأذن به الله ورسوله. الثاني الفرق بين السفر والحضر فرق واضح يعرفه كل أحد، فالذين يكونون في دار المقامة أي في الحضر مرتبطون بالأمير العام فلا يجوز لهم أن يتخذوا أميرا غيره، وإلا لسادت الفوضى وتحكمت السفهاء واختلط الحامل بالنابل، وأن شرع الله لا يتنزه أن يقر مثل هذه المهازل فضلا عن أن يشرعها ويأمر بها. وإن شرع الله لا يحرم الخروج على السلطان وإن كان فاسقا جائرا، وقد جاءت بذلك أحاديث كثيرة. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا. وفي الرواية الأخرى فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، وباقي الحديث مثل الأول. ومعنى الحديث أن بعض الأمراء سيعملون أعمالا تعرفونها بأنها حق وأعمالا تنكرونها بأنها باطل، فمن أنكرها بقلبه وعرف بطلانها فكرهها برئ، ومن أنكر بلسانه فقد سلم. ولكن من شرط الإنكار على الإمام أن يكون بطريقة سرية ليكون أجدى للقبول وأسلم للمجتمع حتى لا تنتشر الفوضى فيه، ولكن من رضي وتابع يعني هو الآثم. ولما قال الصحابة أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا، وفي ذلك تحريم وفي ذلك تحريم الخروج على الإمام ما دام يقيم الصلاة. وفي حديث مسلم من حديث عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فقاتلوه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظم، ومنا ما من هو
جشري يعني غنمه،
ومنا من هو جشري. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر. أحسن. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قلت: فأي منازعة أعظم من أن تبايع أميرا آخر غير الإمام العام؟
غير الأمير العام.
فأي منازعة أعظم من أن تبايع أميرا آخر غير الأمير العام؟ وكيف يكون موقفك إذا ورد عليك أمر الأمير الأول يأمرك بشيء، وورد عليك أمر الأمير الآخر ينهاك عن ذلك الشيء؟ فمن تطيع منهما؟ هل تطيع الأول وتترك طاعة الثاني، أو تطيع الثاني وتترك طاعة الأول؟ فإذا أطعت الأول وتركت طاعة الثاني فقد رشدت، إلا أنه يجب أن تعلم أنك بطاعتك للأول وترك الثاني قد اعترفت أن بيعة الثاني باطلة لا أساس لها من الصحة، وأن فعلها ضرب من العبث. وإن أطعت الثاني وتركت الأول الذي قد بايعته أولا وأعطيته صفقة يدك وثمرة فؤادك، فإنك حينئذ قد أغضبت ربك وتسببت في إيقاع الفتنة في مجتمعك، فإن سفكت الدماء فأنت المتسبب فيها، وعليك منها أوزار لا يعلمها إلا الله. فانظر لنفسك وتب إلى الله ما دامت التوبة مواتية. فإن قلت: أنا ليس في عنقي بيعة، قلنا: إن بيعة عريبك وشيخ قبيلتك بيعة عنك وعن جميع القبيلة، فأنت في عنقك بيعة شئت أم أبيت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليرفع إلي عرفاؤكم. وجعل بيعة النقباء بيعة عمن تحت أيديهم. وإن قلت: إن بيعة الأول باطلة، قلنا: ما هو السبب الذي أبطلها؟ فإن قلت: أبطلها إقرارهم للبنوك الربوية، قلنا لك وله.
هل تعتقد؟
نعم، في خلط. وهل تعتقد أن فعل الربا موجب لكفر فاعله؟ فإن قلت: نعم، قلنا لك: هذا مذهب الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر ويعتقدون تخليدهم في النار، لذلك فهم لا يحكمون بالإسلام إلا لمن هو على مذهبهم وعقيدتهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يكفرون أحدا بذنب وإن كان كبيرا وإن تكرر منه هذا الذنب عدة مرات. فإن قلت ما هو الدليل على ذلك؟ قلنا لك ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا كان كثيرا ما يؤتى به في الخمر، فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، فسمه أخا في الإسلام مع أنه يكثر من شرب الخمر التي هي أم الخبائث، ولم يخرجه تكرار الشرب من الإسلام، بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من لعنه، والله تعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فقد أثبت الله عز وجل للمقتتلين مطلق الإيمان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلم بسيفيهما فالقاتل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والمراد بالكفر هنا كفر النعمة، أي أنه كفر بنعمة الأخوة الإسلامية، فهو من الكفر الأصغر. وقد تبين من هذا أن فاعل الكبيرة لا يكفر بفعلها ولو تكرر حتى يستحلها، فإن استحلها كفر ولو لم يفعلها.
قال أن الذبح حلال والزنا حلال هذا يكفر. كيف؟ تخلي يتم الفتوى وبعدين عدل.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام، وثبت قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفر انتهى. لكن ما هو الاستحلال الذي يعتبر به العبد مستحلا بذلك الحرام؟ والجواب الاستحلال هو من فعل القلب، وهو أن يعتقد العبد بقلبه حل المحرم المجمع عليه ولو لم ينطق بذلك، فمن اعتقد حل الزنا كفر ولو لم يفعله، ومن فعله وهو يعتقد أنه حرام فهو مسلم فاسق، ومن اعتقد حل الربا كفر ولو لم يفعله، ومن فعله وهو يعتقد أنه حرام فهو مسلم فاسق، ومن اعتقد حل الخمر كفر ولو لم يشربه، ومن شربه وهو يعتقد أنه حرام فهو مسلم فاسق. وعلى هذا فبأي شيء نعرف الاستحلال؟ الجواب نعرفه بالنطق، بأن يقول مثلا بأن الخمر حلال أو الربا حلال أو الزنا حلال، أو أن يكتب ذلك في كتاب نقطع بصحة نسبته إليه. أما بدون ذلك فلا، لأن الاستحلال من عمل القلوب، والقلوب لا يطلع
القلوب ما تدري إيش في قلب الواحد إلا إذا نطق على أن الزنا حلال وكذا، نقول تكافر بهذا الشيء.
والقلوب لا يطلع على ما والقلوب لا يطلع على ما فيها إلا الله وحده، وقد بطلت بهذا التحقيق حجة من يكفر بفعل الكبيرة ولو تكرر ويبطل به بيعة الإمام، مع أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج على الأئمة وجواز قتالهم كان معلقا بالكفر البواح الذي معنا من الله فيه برهان. وقد قيد الطاعة بإقامة الصلاة، أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة، والطاعة مقيدة بالمعروف لقوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وشرط فيها آخر وهو فيما نستطيع للحديث بايعنا
سبق أن الطاعة مطلقة ومقيدة، مطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والمقيدة للمخلوق سواء عالم ولا أمير أو غيرهم، ويكون بشرطين، يكون مستطيع على فعل هذا وتكون بالمعروف، ما هي منكر.
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقننا فيما استطعتن، فقلنا لله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، فما هو المبرر لاتخاذ أمير في الحضر غير أمير العامة؟ ومبايعة والي آخر مخفي غير الولي المعروف الظاهر للناس لا شيء غير الهوى عند أصحاب المناهج الحديثة الذين اتخذوا منهجا غير المنهج النبوي، فعوقبوا بإعراضهم عن السنة عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي عوقبوا بتقليب القلوب واستحسان الباطل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن قلت لن نبايع على إمامة وإنما بايعنا على العمل الإسلامي وهي الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، قلنا العمل للإسلام قد أوجبه الله عليك بما أخذه عليك من عهد في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم أنت إن فعلت الدعوة إلى الله فعلتها امتثالا لأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم كنت مخلصا مثابا، وإن فعلتها امتثالا لأمر من بايعته فإني أخاف عليك في هذه الحالة أن تكون مرائيا تقصد إرضاء من بايعته فلا يكون لك أجر وستندم حين لا ينفع الندم. الثالث إن الأمر من الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم بالتأمير خاص بالسفر ومقصور عليه ومحصور فيه، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، فقوله إذا خرج إذا شرطية غير جازمة، وخرج فعل الشرط وفعل فليؤمر جواب الشرط وجزاؤه، والتقييد بثلاثة متمم لفعل الشرط إذ هو فاعله، يعني إن الثلاثة فأكثر أمروا أن يؤمروا عليهم واحدا إذا كانوا في سفر، أما إذا كانوا في حضر فلا. وقال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، أخرجه أحمد. قال الألباني في الصحيحة قلت ورجاله ثقات غير ابن بهيعة فإنه سيء الحفظ، قلت لكن يعتضد بما قبله، ومن هذا يتبين أن الإذن من الشارع صلى الله عليه وسلم في الإمارة الخاصة خاص بالسفر دون غيره، ومن زعم أن الإذن بالإمارة الخاصة في السفر دال على جواز فعلها في الحضر فهو جاهل لا يعرف من شرع الله شيئا، ومن حقه أن يستر نفسه وإلا يظهر وألا يظهر جهله لغيره. أسمعكم وبالله التوفيق.
طيب أذن أجل مأذن جل مأذن طيب أذن خلي أذن بعدين كمل الكلام. عطوا
الله أكبر
حي على الصلاة
قال رحمه الله: فإن قال هذا الشخص أنا لم أبايع أحدا، قيل له: إن بيعة عريفك بيعة لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيرفع إلي عرفاؤكم. قوله: ومن ولي الخلافة
بائكم، العرفاء مشايخ الكبائر.
قوله: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. تقدم الكلام على هذا والاستدلال عليه، ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خلع عهدا من طاعة الله من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولقوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن فالسمع والطاعة واجبة للسلطان سواء كان برا أو فاجرا، يعني ولو كانت عنده معاصي فإنه لا يجوز الخروج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان.
كفرا ظاهرا، بواحا الظاهر.
وفي الحديث الآخر: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله ليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. وقوله: والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، يعني أنه يجب أن يقتدى بالإمام في الحج والغزو، فيحج تحت إمارته ويغزو معه ويصلي وراءه الجمعة، ولا يجوز له أن يمتنع من الصلاة بعده أي وراءه، بل يجب عليه المتابعة لهم والسمع والطاعة لهم والاقتداء بهم في الجمعة والعيدين. وقوله: ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. قلت: الصلاة بعد الجمعة ثبت بها النص أنه إن صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في البيت صلى 2. والست رواية عن الإمام أحمد، وقال بها من الصحابة علي بن أبي طالب وأبو موسى رضي الله عنهما، ومن التابعين عطاء ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن، وقال بها الثوري، والأول أثبت دليلا. وبالله التوفيق.
إذا صلى في البيت يصلي 4، وإذا صلى في المسجد يصلي 2. عكس عكس عكس. نعم، إذا صلى في المسجد يصلي 4، إذا صلى في البيت يصلي 2.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ومشايخه والمستمعين. قال الإمام البربهري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بالأنبياء والملائكة. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في شرحه: هاتان الفقرتان، وهو الإيمان بالأنبياء وكذلك الإيمان بالملائكة، هما ركنان من أركان الإيمان، فلا يقبل إيمان عبد حتى يؤمن برسل الله عز وجل وبملائكته سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نؤمن بالرسل ورسالاتهم السابقة على سبيل الإجمال، ونؤمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل. من سمي منهم يجب أن نؤمن به باسمه وعينه، وهم 25 رسولا، ومن لم يسمى منهم فنحن نؤمن به على سبيل الإجمال. وقد ورد في عدد الأنبياء حديث عند الإمام أحمد أنهم 124,000، وأن الرسل 312. والفرق بين النبي والرسول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن النبي من أوحي إليه بشرع من قبله،
والرسول من أوحي إليه شرع مستقيم.
أنه يؤكد شريعة الرسول، النبي يؤكد شريعة الرسول الذي قبله. نعم.
فالأنبياء يعدون مجددين لرسالات كانت قبلهم.
والرسول عدة التعريف الفرق بين النبي.
والفرق بين النبي والرسول هو أن النبي من أوحي إليه بشرع من قبله، والرسول من أوحي إليه بشرع مستقل.
هو بشرع جديد. مستقل أو شرع جديد.
فالأنبياء يعدون.
كول العزم من الرسل إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء رسل. وما بين موسى وعيسى أنبياء بني إسرائيل، أول الأنبياء يؤكدوا شريعة موسى عليه السلام، يؤكدوا شريعة موسى عليه السلام. بلى
هذا أكون شيخنا
نحتاج
فالأنبياء يعدون مجددين لرسالات كانت قبلهم، والرسل يعدون مؤسسين. ونؤمن أن هؤلاء مرسلين من ربهم بهداية البشرية، فمنهم من قص الله علينا خبره، ومنهم من لم يقصص علينا وطوى أخبارهم في علم الغيب. أما الملائكة فهم عباد الله المكرمون يعبدون الله عز وجل.
69 أمة الذين عاشوا قبلنا ومعهم أنبياء، والسبعون له أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيدل على أن كثرة الأنبياء كثرة الرسل، منهم من علمنا اسمه ومنهم من لم نعلم.
فهم عباد الله المكرمون يعبدون الله عز وجل ولا يعصونه طرفة عين، ويطيعونه فيما أمر ويفعلون ما يؤمرون، وأعدادهم لا يعلمها إلا الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وقد جاء في حديث المعراج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد البيت المعمور في السماء، وجد البيت المعمور في السماء السابعة، وإذا هو يزوره كل يوم 70,000 من الملائكة، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. فإذا كانوا منذ خلق الله السماوات السبع وخلق الليل والنهار كل يوم يزور البيت المعمور 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، فهذا يدل على كثرتهم بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم.
وما يعلم جنود ربك إلا هو.
فمن كان منهم مسمى كجبريل أمين الله على الوحي، وإسرافيل أمين الله على الصور، وميكائيل الموكل بالأرزاق والأمطار والنبات، وعزرائيل الموكل بقبض الأرواح، إلا أن تسميته بعزرائيل لم ترد في حديث صحيح، وحملة العرش وغيرهم من الملائكة، فمالك رئيس خزنة جهنم، ورضوان رئيس خزنة الجنة، كل هؤلاء مسمين. والذين لم يسموا كالملائكة الموكلين بالأرحام، وملائكة البحار، وملائكة الجبال، وملائكة الريح، والملائكة الذين وكلهم الله بالذكر إذا وجدوا قوما يذكرون الله جلسوا إليهم إلى غير ذلك. وكلهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون ولا يتناسلون ولا يموتون إلا عند النفخ في الصور. والملائكة الكروبيون،
أفضل الملائكة ثلاثة: جبريل الموكل بالوحي، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وميكائيل الموكل بالنبات والأمطار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهم في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك في مكان فيه يختلفون. فأحدهم موكل بحياة القلوب بالإيمان وهو جبريل، والثاني موكل بحياة الأرض وهو ميكائيل، والثالث موكل بحياة الأجساد وهو إسرافيل. فكان يذكر هؤلاء الثلاث. نعم.
والملائكة الكروبيون الذين هم حول العرش، وقد جاء في الحديث الصحيح: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش.
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ملائكة يحملون العرش.
وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. وفي رواية: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. فنؤمن بهذا الخلق العظيم من الملائكة، وكلهم لهم أجنحة يطيرون بها، ولا يعلم كيفية خلقهم إلا الله عز وجل.
الأصل في خلقة الملائكة أنهم خلقوا من نور، وبني آدم مما وصف لكم يعني من ماء مهين، والجن خلقوا من مارج من نار أي من طرف اللهب. فالشاهد أن الملائكة خلقوا من نور وهم يتشكلون صور الطيور وغيرها. نعم.
يقول يا شيخ بالنسبة لرضوان الحديث عنه كله ضعيف، اسم ملك الملك رضوان
الموكل بنعم أهل الجنة،
بس اسمه رضوان ما ثبت الحديث،
لكن احنا اذا مرينا بهذا بعد ان شاء الله. طيب تفضل.
فعلينا ان نؤمن بمن عين على التعيين، ومن لم يعين نؤمن به في الجمله، وبالله التوفيق. قال الامام البرهالي رحمه الله تعالى: والايمان بان الجنه حق والنار حق.
من انكر وجود الملائكه كفر، كمن انكر وجود الجن كفر، لان الله اخبر بوجودهم. نعم.
قال البرهالي رحمه الله: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأقول إن الجنة والنار مخلوقة، وقد ثبت ذلك بنصوص كثيرة، منها إخبار الله تعالى عن آدم أنه خلق في الجنة، والأصح أنها الجنة التي يدخلها المؤمنون، ومنها أحاديث صحاح واردة في الصحيحين وغيرهما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة صلاة الكسوف: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أخضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه. ومنها ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: هذا لعمر، فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغار. إلى غير ذلك من الأحاديث التي تثبت أن الجنة والنار موجودتان الآن. أما كونهما لا يفنيان فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أراد أن يستزيد في هذا الموضع فليقرأ كتاب كشف الأسفار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للأمير الصنعاني بتحقيق الألباني رحمه الله. وقد علم الله أهل الجنة وعددهم وأسماءهم، وأهل النار وعددهم وأسماءهم، ومن يدخلون الجنة بعد عذاب في النار، ومن يدخلون الجنة قبله. وقد جاءت في ذلك أحاديث لا نطيل في ذكرها، منها الأحاديث التي وردت في مسح رب العزة ظهر آدم، واستخراج ذريته منه كالذر، وأن الله سبحانه قبض منهم قبضة بيمينه وقال: هذه لهذه ولا أبالي، أي للنار، وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى جل وعلا فقال: هذه لهذه ولا أبالي، أي للجنة.
وفي هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. قال الشيخ النجم رحمه الله غير من أهل العلم أن هذا دليل على أنه لا يعذر أحد بالجهل في أمور المعتقد، لا يعذر الإنسان بالجهل في أن يموت على الشرك، لأن الله قد أخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في صلب آدم على أنهم يعبدون الله عز وجل وحده ولا يشركون به شيئا.
ومنها ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: يا رسول لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. أخرجه أحمد والترمذي. فهذا يدل على أن الله قد علم من يدخل الجنة ومن يدخل النار قبل خلق السماوات والأرض، وبالله التوفيق.
ونحن لا نعلم هل نحن من أهل الجنة ومن أهل النار، ولذلك يجب علينا العمل لعلنا نكون من أهل الجنة.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. قال الشيخ أحمد رحمه الله: أقول: لحكمة أرادها الله عز وجل خلق آدم في الجنة، وقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وأباح له أشجار الجنة جميعا، ونهاه عن شجرة واحدة ليبين له ولذريته عداوة إبليس، وأن المعصية يترتب عليها حرمان الجنة والدخول في النار والعياذ بالله. ومكث فيها زمنا لا يقرب تلك الشجرة، ولكن عدوه الذي طرد بسببه ما كان ليتركه، فقد وسوس إليه أن الله لم ينهك عن هذه الشجرة إلا من أجل أن من أكلها يخلد فلا يموت. ولما أكل منها فانطلت عليه تلك الوسوسة فأثرت في نفسه لحكمة أرادها الله عز وجل، فأكل من الشجرة، ولما أكل منها بدت له سوءته ففر في الجنة، وعلم أنه قد أساء وعصى، فناداه ربه وتاب عليه، ثم أهبطه من الجنة إلى الأرض ليلحق بذلك العدو اللدود، ولتتم المعركة على ظهر هذه الأرض بين الحق والباطل إلى يوم القيامة. فرسل الله وأتباعهم يمثلون الحق ويدعون إليه ويعملون به، وإبليس وأتباعه يمثلون الباطل ويعملون به ويدعون إليه، والمعصوم من عصمه الله، والمخذول من خذله الله وأضله. اللهم عصمنا من كيد الشيطان الرجيم، وأصبغ قلوبنا بصبغة الإيمان، وأعذنا من مضلات الفتن، إنك سميع قريب. وقد دارت المعركة فأرسل الله الرسل بعد إغواء إبليس وذريته لبني آدم وحملهم على الشرك والكفر والمعاصي، وأرسل الله الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الكتب لهداية البشرية. فهلموا يا عباد الله إلى النور الواضح.
أوضح لهم عداوة الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السحر. فقامت الحجة على الخلق ببيان عداوة الشيطان وإبليس وأعوانه لبني آدم، وأن عليهم ألا يسمعوا له ولا ينساقوا وساوسه. وبين الرسل عليهم السلام دين الله عز وجل، أتم بيان وما على الناس للاتباع. نعم.
فهلموا يا عباد الله إلى النور الواضح والحق المبين والشريعة الكاملة التي أنزلها الله على خاتم الرسل ممثلة في كتابه القرآن والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الكفيلة ببيان الحق وتوضيح مجملات وعمومات القرآن. وعليكم بطريقة السلف وهدي السلف، فاتبعوهما إن أردتم النجاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وبالله التوفيق.
إن ذاك رواه الترمذي وحسن الألباني في صحيح وضعيف الترمذي، فهل هذا صحيح أو ضعيف؟
عندي هنا في خرية الترمذي يختلف التخريج عن هذا التخريج، التخريج اللي عندي يختلف عن التخريج اللي عندك.
اللي عندي أنا أقول حسنه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي.
كيف صحيح الترمذي؟
ضعيف الصحيح.
هذا يدل على مكتبة تجارية بس يطبعه بس. هذه دار اسمها إيش؟ الفرقان.
دار الفرقان.
الفرقان تجارية تطبع بس تبغى تبيع، ما تنظر للمحتوى صحيح أو خطأ.
قال الإمام البغدادي رحمه الله: والإيمان بالمسيح الدجال. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وقوله والإيمان بالمسيح الدجال أي الإيمان بخروجه، وقد ثبت خروجه في أحاديث صحيحة وفي الاستعادة من أربع التي هي بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
حديث لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، ومنها الدخان والدجال والدابة. حديث
والمسيح الدجال قد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في جزيرة من جزائر البحر،
سمي بذلك لأنه ممسوح العين، وقيل لأنه كان يمسح الأرض مثل يقال مساحة في البلدية، مساحة يعني يمسح الأرض فيجوب الأرض بسرعة. طيب، ها،
كما في حديث فاطمة بن قيس أن تميما الداري رضي الله عنه قال أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقال: ويلك ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. فقال: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يده إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قال: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين ابتلم، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا
الطرب. تلم يعني الطرب.
فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا نعم. قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان كذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه الحديث. والأحاديث في إنذار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المسيح الدجال كثيرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، رواه البخاري. وفي رواية: مكتوب بين عينيه كافر، أي كافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، واللفظ للبخاري. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشأم والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا، وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون منحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، يمر بالخريبة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طقطق رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمال كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. الحديث. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه، إلى آخر ما ذكر من الأحاديث. وبالله التوفيق.
ذاك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسعادة من فترته بالصلاة وبذل الأسباب من قراءة فواتح سورة الكهف.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون.
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك فتنة أعظم من فتنة نزع الدجال: أخوف ما أخاف عليكم شرك الأصغر.
البدر يصلي الصلاة.
ها؟
البدر يصلي الصلاة.
لا، الحديث لفظ ما أنا طابته أني أخوف عليكم من فترة المسيح الدجال الشرك الأصغر، سيل عنه الرياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: الإيمان بنزول عيسى عليه السلام واجب، وكذلك الإيمان بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنه ينزل عند صلاة الفجر على المنارة الشرقية في مسجد دمشق بين مهودتين ثوبين، واضعا يديه على أجنحة ملكين، فينزل ويجد الناس ينتظرون صلاة الفجر، فيريد أن يقدمه إمامهم فيأبى، ثم يصلي بهم إمامهم، ويتبع المسيح الدجال وفي يده حربة، فإذا رآه المسيح الدجال ساح كما يسيح الملح في الماء فيقتله، ثم يعود إلى المسلمين فيحدثهم بمنازلهم في الجنة، ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل من أحد غير الإسلام، ويأمر بكسر الصليب وقتل الخنزير، فيوعب الناس كلهم على الإسلام، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، فيوحي الله عز وجل إلى نبي الله عيسى عليه السلام الرفع عبادي إلى جبل الطور، فإنه سيخرج أمة لا يدان لأحد بقتالهم، فيخرج يأجوج ومأجوج فيمرون بالنهر فيشربونه حتى يأتي آخرهم، فيقول: لقد كان هاهنا ماء، فيقتلون كل من وجدوه، ثم يرمي أحدهم من النشابة إلى السماء فترجع مخضوبة بالدم فتنة لهم، فيقولون: قد قتلنا من في الأرض وسنقتل من في السماء، فيدعو عليهم عيسى عليه السلام، فيرسل الله عليهم دودة يقال لها النغف في رقابهم، فيموتون كلهم في ليلة واحدة، فيصبحون جميعا موتى، وعيسى عليه السلام وأصحابه في جبل الطور، حتى إن أحدهم ليتمنى أن لو كان له رأس ثور بمئة دينار من الجوع، فيقولون: انظروا ما فعل هؤلاء، فيقال: ومن يقدر على ذلك؟ فيتطوع رجل مخاطر بنفسه فينزل، فإذا هم قد ماتوا جميعا، فيصيح مبشرا لهم، ثم إن الله عز وجل يرسل المطر مطرا عظيما، فتجرف جثثهم فتجرف جثثهم إلى السيول وترميها في البحر فتجرف جثثهم السيول وترميهم إلى البحر فتجرف جثثهم السيول وترميها في البحر وتصبح الأرض كأنها مرآة، فيقال للأرض: أعيدي بركتك، فحينئذ يأكل القوم من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل أي في المواشي. ويبارك في الرسل أي في المواشي، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة، واللقحة من الغنم لتكفي العشيرة. فيمكث الناس زمنا ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من اليمن فتقبل روح كل مؤمن، ويبقى شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. وبالله التوفيق.
هي الناقة الحلوب، لقح الناقة الحلوب، غزيرة اللبن.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن بأن الإيمان قول وعمل ونية إلى آخره، أي قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب. هذه الفقرة فيها رد على المبدئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وبعضهم يدخل في ذلك النطق بالشهادتين دون غيرهما، وبعضهم لا يدخله كله، وكلهم مخطئون. فأخف أهل الإرجاء الذين يدخلون العمل في مسمى الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وهذا ما يسمى بإرجاء الفقهاء. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون لا بد أن يتضافر القلب واللسان والأعمال، فالقلب يعتقد واللسان ينطق والجوارح تعمل. فإذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا بد أن يقولها معتقدا لمعناها أن الألوهية ينفرد بها مستحقها وهو الله، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. فكل مألوه في الأرض فإنه قد أُلِه بباطل وتعبد له بغير حق، والعبودية لا تنبغي إلا لله الذي في السماء على العرش استوى استواء يليق بجلاله، فهو بارئ من خلقه، ويعلم ما هم عاملون، ويعلم خطرات قلوبهم، ويعلم خطرات القلوب ونظرات العيون ولفظات الألسن وحركات الجوارح، ويسمع كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. وإذا شهد أن محمد رسول الله اعتقد ذلك بقلبه ولفظه بلسانه وعمله بجوارحه، فيعتقد أن محمدا مرسل من عند الله مبلغ لرسالته. أما إن قالها بدون اعتقاد فإنه لا تنفعه، كقول المنافقين حين أتوا إليه صلى الله عليه وسلم وقالوا نشهد إنك لرسول الله، فأكذبهم الله بقوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال في آية أخرى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وبهذا تعلم أن الإيمان لا يكون إيمانا حقا حتى يجتمع عليه القلب واللسان والجوارح، فإن لم تجتمع هذه الثلاثة فلا إيمان. ونقول كما قال السلف: الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من كتاب الله كثيرة، وقد عقد البخاري بابا لزيادة الإيمان ونقصانه، واستدل عليه بآيات وأحاديث. فمن الآيات قول الله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وفي قوله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى غير ذلك من الآيات. فمن شاء فليراجعه من كتاب الإيمان من صحيح البخاري.
ما يدل على نقصان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من لم يستطع بلسانه ومن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان.
فمن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن إيمان،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، ولا يسرق الساك حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. فهذا أيضا يدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
فمن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن إيمانه هو إيمان جبريل واحد، فقد كذب وافترى، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقلع عن هذه المقالة. الطاعة تزيد الإيمان وتنميه، والمعصية تنقصه، وكلما ازدادت المعاصي زاد الإيمان نقصا، وكلما ازدادت الطاعات زاد الإيمان كمالا، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وقد ورد بذلك حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان.
يعني لا نساوي بأبي بكر أحدا، لا نساوي، لا نعدل، يعني لا نساوي في الفضل يعني.
ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، رواه البخاري. فمعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يرون أن أفضل الأمة بعد نبيها هؤلاء الثلاثة الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رابعهم علي بن أبي طالب، ثم الستة الباقين من العشرة، ثم من هاجر الهجرتين.
ثم الستة
الباقين من العشرة.
أيوه بعدين.
ثم من هاجر.
هل عندك المشهود لهم بالجنة؟
نعم.
ماكس هذا.
هذه الجملة بس المشهود لهم بالجنة.
طبعا تختلف.
ثم الستة الباقين من العشرة المشهود لهم بالجنة.
أي ثم ستة. أيوه. طيب.
ثم من هاجر الهجرتين. أيوه. ثم أصحاب بيعة العقبة. ثم أهل بدر. ثم أهل بيعة الرضوان. ثم من هاجر قبل الفتح وقاتل. ثم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أهل قرنه. ثم الذين يلونهم. فهؤلاء الذين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بمعرفة ما لهم من الفضل والفضيلة والسابقة إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار. فمن تكلم في الصحابة فإنه قد قدح في الدين الذي حمله الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الدين جاء من طريقهم، ولهذا فإن الذين كفروهم لا حظ لهم في الدين سواء كانوا خوارج أو روافض. فالخوارج لا يستثنون من الصحابة إلا أبا بكر وعمر،
لا يستثنون من التكفير إلا أبا بكر وعمر.
والروافض لا يستثنون من الصحابة إلا علي بن أبي طالب وأهل بيته، وعدد قليل لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة. وكل هؤلاء الخوارج والروافض قد ضلوا عن الطريق وابتعدوا عن الحق، وقدحوا في من أثنى الله عليهم ونوه بفضلهم وجهادهم كما في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الحشر. فالآيات التي في هذه السور تخص من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنوه بفضلهم وسابقتهم وجهادهم، فمن ذلك قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وكقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقوله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والآيتين بعدها. فهذه الآيات تنوه بفضل الصحابة وتبين ما لهم من السابقة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال خلاف ذلك فهو مبتدع ضال. وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا. والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات، يفصل بين كل ركعتين. هكذا قال أحمد بن حنبل. قال الشيخ أحمد رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. هذه الفقرة قد تقدم الاستدلال عليها في الفقرة الأولى بما يغني عن إعادته هنا، ولكن بقي أن نذكر بأن هذا أمر واجب على كل مسلم، ولا يجوز لأحد أن يقول ليس لفلان عليه بيعة، ولا يجوز له أن يبايع لشخص مجهول كما يفعله بعض المتحزبين، إذ يعطي البيعة لمجهول لا يعرف، ويقول إنه ليس للإمام المعروف عند الناس، ليس له في عنقه بيعة، وإنما بيعته لذلك المجهول. وقد كتبت في هذه المسألة فتوى إجابة على سؤال: هل تجوز الإمارة في الحضر؟
تقرون هذا؟ ها؟ طويلة شوية لكنها مفيدة. احنا قريناها انا وريت المشاهد.
وإليك أخي القارئ الكريم نص السؤال والإجابة عليه من ضمن أسئلة عرضت على فضيلة شيخنا النجمي رحمه الله فأجاب عليها، وقد جمع في كتاب سمي بالفتاوي الجلية على أسئلة المناهج الدعوية، السؤال 50: فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظكم الله لخدمة السنة وأهلها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يا شيخ إني أحبك في الله ونريد منك جزاك الله خيرا توضيح هذه الشبهة التي يدلي بها بعض متبع الجماعات، وهي ادعاء جواز الإمارة في الحضر، بحيث إنهم قالوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوضع أمير في السفر، والسفر رحلة قصيرة، فلماذا لا نضع لنا أميرا في هذه الدنيا وهي رحلة طويلة يحثنا فيها على الخير وينظم صفنا، وهم يستدلون بذلك على جواز البيعة لغير الحاكم، فلذلك نرجو توضيح هذه المسألة مع الاستدلال على ما تقولون رعاكم الله ببعض النصوص الشرعية وجزاكم الله خيرا. الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، حديث التأمير في السفر أخرجه أبو داود بلفظ: إذا خرج 3 في سفر فليؤمر أحدهم، من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، ورواه بهذا السند، وجعل صحابي أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا. ولفظه: إذا كان 3 في سفر فليؤمر أحدهم، كلاهما في باب القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، الباب 87 من كتاب الجهاد في سنن أبي داود. وحسنه الألباني في الصحيحة، وقال أخرجه أبو عوانة في صحيحه، قال: وله شاهد من حديث ابن لهيعة: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلات إلا أمروا عليهم أحدهم. وقد أخرجه الإمام أحمد. قال الألباني: قلت: ورجاله ثقات غير ابن لهيعة، فإنه سيء الحفظ. انتهى من الصحيحة. قال: في عون المعبود شرح سنن أبي داود على حديثي أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، قال الخطابي: إنما أمروا بذلك ليكون أمرهم جميعا، ولا يتفرق بهم الرأي، ولا يقع بينهم
اختلاف. كله للثلاثة لأكثر يمير في السفر. نعم. قال إنما
إنما أمروا بذلك ليكون أمرهم جميعا ولا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم اختلاف. والحديث سكت عنه الترمذي انتهى. قوله إذا كان ثلاثة، والمعنى أنه إذا كانوا جميعا وأقلها
جمعا،
أنه إذا كانوا جمعا وأقلها ثلاثة فليؤمر أحدهم فليجعل أحدهم أميرا. أما ما زعموه
الحزبيين
أو ما زعمه بعض متبعي المناهج الحزبية تبريرا لتصرفاتهم الخاطئة من اتخاذ الأمراء في الحضر غير الأمير العام وإعطائهم البيعة للأمير المجهول، حيث زعم هؤلاء أو بعضهم أن شرعية الإمارة في السفر دليل على جوازها في الحضر، جعله من باب قياس الأولوية، بمعنى أنه إذا استحب ذلك في السفر القصير الذي يكون أياما ثم ينقطع فإنه من باب أولى يجوز في السفر الطويل الذي هو سفر الدنيا. وقول إن هذا زعم باطل وفهم خاطئ لأمور. الأول أن الله عز وجل هو المشرع ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لشرعه، فلا يجوز لأحد أن يشرع غير ما شرعه الله ورسوله، ولا أن يشرع ما لم يأذن به الله ورسوله. الثاني الفرق بين السفر والحضر، فرق واضح يعرفه كل أحد، فالذين يكونون في دار المقامة أي في الحضر مرتبطون بالأمير العام، فلا يجوز لهم أن يتخذوا أميرا غيره، وإلا لسادت الفوضى وتحكمت السفهاء واختلط الحامل بالنابل، وأن شرع الله لا يتنزه أن يقر مثل هذه المهازل فضلا عن أن يشرعها ويأمر بها. وإن شرع الله لا يحرم الخروج على السلطان وإن كان فاسقا جائرا، وقد جاءت بذلك أحاديث كثيرة. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. وفي الرواية الأخرى فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، وباقي الحديث مثل الأول. ومعنى الحديث أن بعض الأمراء سيعملون أعمالا تعرفونها بأنها حق وأعمالا تنكرونها بأنها باطل، فمن أنكرها بقلبه وعرف بطلانها فكرهها برئ، ومن أنكر بلسانه فقد سلم. ولكن من شرط الإنكار على الإمام أن يكون بطريقة سرية ليكون أجدى للقبول وأسلم للمجتمع حتى لا تنتشر الفوضى فيه، ولكن من رضي وتابع يعني هو الآثم. ولما قال الصحابة أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، وفي ذلك تحريم الخروج على الإمام ما دام يقيم الصلاة. وفي حديث مسلم من حديث عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فقاتلوه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظم، ومنا ما من هو
جشري يعني غنم،
ومنا من هو جشري. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر. أحسن. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قلت: فأي منازعة أعظم من أن تبايع أميرا آخر غير الإمام العام؟
غير الأمير العام.
فأي منازعة أعظم من أن تبايع أميرا آخر غير الأمير العام؟ وكيف يكون موقفك إذا ورد عليك أمر الأمير الأول يأمرك بشيء وورد عليك أمر الأمير الآخر ينهاك عن ذلك الشيء؟ فمن تطيع منهما؟ هل تطيع الأول وتترك طاعة الثاني، أو تطيع الثاني وتترك طاعة الأول؟ فإذا أطعت الأول وتركت طاعة الثاني فقد رشدت، إلا أنه يجب أن تعلم أنك بطاعتك للأول وترك الثاني قد اعترفت أن بيعة الثاني باطلة لا أساس لها من الصحة، وأن فعلها ضرب من العبث. وإن أطعت الثاني وتركت الأول الذي قد بايعته أولا وأعطيته صفقة يدك وثمرة فؤادك، فإنك حينئذ قد أغضبت ربك وتسببت في إيقاع الفتنة في مجتمعك، فإن سفكت الدماء فأنت المتسبب فيها، وعليك منها أوزار لا يعلمها إلا الله. فانظر لنفسك وتب إلى الله ما دامت التوبة مواتية. فإن قلت: أنا ليس في عنقي بيعة، قلنا: إن بيعة عريبك وشيخ قبيلتك بيعة عنك وعن جميع القبيلة، فأنت في عنقك بيعة شئت أم أبيت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليرفع إلي عرفاؤكم. وجعل بيعة النقباء بيعة عمن تحت أيديهم. وإن قلت: إن بيعة الأول باطلة، قلنا: ما هو السبب الذي أبطلها؟ فإن قلت: أبطلها إقرارهم للبنوك الربوية، قلنا لك وله.
هل تعتقد؟
وهل تعتقد أن فعل الربا موجب لكفر فاعله؟ فإن قلت نعم، قلنا لك: هذا مذهب الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر ويعتقدون تخليدهم في النار، لذلك فهم لا يحكمون بالإسلام إلا لمن هو على مذهبهم وعقيدتهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يكفرون أحدا بذنب وإن كان كبيرا وإن تكرر منه هذا الذنب عدة مرات. فإن قلت: ما هو الدليل على ذلك؟ قلنا لك: ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا كان كثيرا ما يؤتى به في الخمر، فأتي به مرة فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فسمه أخا في الإسلام مع أنه يكثر من شرب الخمر التي هي أم الخبائث، ولم يخرجه تكرار الشرب من الإسلام، بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من لعنه. والله تعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فقد أثبت الله عز وجل للمقتتلين مطلق الإيمان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلم بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والمراد بالكفر هنا كفر النعمة، أي أنه كفر بنعمة الأخوة الإسلامية، فهو من الكفر الأصغر. وقد تبين من هذا أن فاعل الكبيرة لا يكفر بفعلها ولو تكرر حتى يستحلها، فإن استحلها كفر ولو لم يفعلها.
قال أن الربا حلال والزنا حلال، هذا يكفر. كيف؟ هذا تخلي يتم الفتوى بعدين عندنا.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام، وثبت قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفر، انتهى. لكن ما هو الاستحلال الذي يعتبر به العبد مستحلا بذلك الحرام؟ والجواب: الاستحلال هو من فعل القلب، وهو أن يعتقد العبد بقلبه حل المحرم المجمع عليه ولو لم ينطق بذلك، فمن اعتقد حل الزنا كفر ولو لم يفعله، ومن فعله وهو يعتقد أنه حرام فهو مسلم فاسق، ومن اعتقد حل الربا كفر ولو لم يفعله، ومن فعله وهو يعتقد أنه حرام فهو مسلم فاسق، ومن اعتقد حل الخمر كفر ولو لم يشربه، ومن شربه وهو يعتقد أنه حرام فهو مسلم فاسق. وعلى هذا فبأي شيء نعرف الاستحلال؟ الجواب: نعرفه بالنطق، بأن يقول مثلا بأن الخمر حلال أو الربا حلال أو الزنا حلال، أو أن يكتب ذلك في كتاب نقطع بصحة نسبته إليه. أما بدون ذلك فلا، لأن الاستحلال من عمل القلوب، والقلوب لا يطلع.
القلوب ما تدري إيش في قلب الواحد إلا إذا نطق، نطق على أن الزنا حلال وكذا، نقول تكافر بهذا الشيء.
والقلوب لا يطلع على ما والقلوب لا يطلع على ما فيها إلا الله وحده. وقد بطلت بهذا التحقيق حجة من يكفر بفعل الكبيرة ولو تكرر، ويبطل به بيعة الإمام، مع أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج على الأئمة وجواز قتالهم كان معلقا بالكفر البواح الذي معنا من الله فيه برهان. وقد قيد الطاعة بإقامة الصلاة: أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة. والطاعة مقيدة بالمعروف لقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وشرط فيها آخر وهو فيما نستطيع للحديث: بايعنا.
سبق أن الطاعة مطلقة ومقيدة، مطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والمقيدة للمخلوق سواء عالم ولا أمير أو غيرهم، يكون بشرطين: يكون مستطيع على فعل هذا، وتكون بالمعروف، ما هي منكر.
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقننا فيما استطعتن، فقلنا لله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، فما هو المبرر لاتخاذ أمير في الحضر غير أمير العامة، ومبايعة وال آخر مخفي غير الولي المعروف الظاهر للناس؟ لا شيء غير الهوى عند أصحاب المناهج الحديثة الذين اتخذوا منهجا غير المنهج النبوي، فعوقبوا بإعراضهم عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي عوقبوا بتقليب القلوب واستحسان الباطل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن قلت: لن نبايع على إمامة، وإنما بايعنا على العمل الإسلامي وهي الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، قلنا: العمل للإسلام قد أوجبه الله عليك بما أخذه عليك من عهد في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم أنت إن فعلت الدعوة إلى الله فعلتها امتثالا لأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم كنت مخلصا مثابا، وإن فعلتها امتثالا لأمر من بايعته فإني أخاف عليك في هذه الحالة أن تكون مرائيا تقصد إرضاء من بايعته، فلا يكون لك أجر وستندم حين لا ينفع الندم. الثالث: إن الأمر من الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم بالتأمير خاص بالسفر ومقصور عليه ومحصور فيه، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. فقوله إذا خرج إذا شرطية غير جازمة، وخرج فعل الشرط، وفعل فليؤمر جواب الشرط وجزاؤه، والتقييد بثلاثة متمم لفعل الشرط إذ هو فاعله، يعني إن الثلاثة فأكثر أمروا أن يؤمروا عليهم واحدا إذا كانوا في سفر، أما إذا كانوا في حضر فلا. وقال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم. أخرجه أحمد. قال الألباني في الصحيحة: قلت ورجال ثقات غير ابن بهيعة فإنه سيء الحفظ. قلت: لكن يعتضد بما قبله، ومن هذا يتبين أن الإذن من الشارع صلى الله عليه وسلم في الإمارة الخاصة خاص بالسفر دون غيره. ومن زعم أن الإذن بالإمارة الخاصة في السفر دال على جواز فعلها في الحضر فهو جاهل، لا يعرف من شرع الله شيئا، ومن حقه أن يستر نفسه وإلا يظهر جهله لغيره. أسلامكم وبالله التوفيق.
أذن أجل مأذن جل مأذن
لا ممكن.
طيب أذن، خلي أذن بعدين كمل الكلام. عطوا هذا خلي أذن جاء
الله أكبر الله.
قال رحمه الله: فإن قال هذا الشخص: أنا لم أبايع أحدا، قيل له: إن بيعة عريفك بيعة لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيرفع إلي عرفاؤكم. قوله: ومن ولي الخلافة
كبائكم، العرفاء مشايخ الكبائر.
قوله: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. تقدم الكلام على هذا والاستدلال عليه، ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خلع عهدا من طاعة الله من طاعتي لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولقوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن فالسمع والطاعة واجبة للسلطان سواء كان برا أو فاجرا، يعني ولو كانت عنده معاصي فإنه لا يجوز الخروج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان.
كفرا ظاهرا، بواحا الظاهر.
وفي الحديث الآخر: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله ليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. وقوله: والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، يعني أنه يجب أن يقتدى بالإمام في الحج والغزو، فيحج تحت إمارته ويغزو معه ويصلي وراءه الجمعة، ولا يجوز له أن يمتنع من الصلاة بعده أي وراءه، بل يجب عليه المتابعة لهم والسمع والطاعة لهم والاقتداء بهم في الجمعة والعيدين. فقوله: ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. قلت: الصلاة بعد الجمعة ثبت بها النص أنه إن صلى في المسجد صلى 4 وإن صلى في البيت صلى 2. والست رواية عن الإمام أحمد، وقال بها من الصحابة علي بن أبي طالب وأبو موسى رضي الله عنهما، ومن التابعين عطاء ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن، وقال بها الثوري، والأول أثبت دليلا. وبالله التوفيق.
إذا صلى في البيت يصلي 4، وإذا صلى في المسجد يصلي 2. عكس عكس عكس. نعم، إذا صلى في المسجد يصلي 4، إذا صلى في البيت يصلي 2. نعم.